حين تضطرب بوصلة الرأي لتتخبط في تيه السياسة واشتباك التداعيات، لا يكون لسوى الموضوعية أن يصيب كبد الحقيقة حقيقة الحدث. إذاعة الكوثر تقدم حقيقة الحدث. حقيقة الحدث تغطية تحليلية وحوار حول أحداث تتصدر مشهد الحراك السياسي محليا وعالميا.
أسعد الله وأوقاتكم مستمعينا الأكارم في حقيقة الحدث لهذا اليوم، ونحن نلتقي معكم في حلقة جديدة لنناقش الحدث الأبرز السياسي في العراق، والذي يؤسس من المفترض لمرحلة جديدة فيما لو مرت الخطوات بشكل صحيح. الكل كان ينتظر مستمعينا الكرام جلسة البرلمان ليوم الخميس الماضي، لا سيما بعد المهلة التي منحت للسيد رئيس الحكومة دكتور حيدر العبادي لتقديم تشكيلته الوزارية. عموما جاء السيد العبادي ثم جلس البرلمان، ثم رفعت الجلسة للساعة الواحدة ظهرا، بعد الساعة الواحدة ظهرا مرة أخرى عقدت الجلسة، وألقى السيد العبادي كلمة موجزة تطرق فيها إلى أمور عدة، ثم أظهر مغلفين. الأول قال أنه يحوي على أسماء لتغيير جزئي، والآخر يحوي أسماء لتغيير شامل ما عدا وزارتي الداخلية والدفاع، قال أنه استثناها لاعتبارات أمنية ومرحلية، وأنه مع التغيير الكلي. صوت مجلس النواب بفعل الضغوط الكبيرة التي انتقلت في هذه المرحلة من السيد العبادي إلى مجلس النواب، والكلام هنا كثير. هل نجح السيد العبادي في تجاوز الحرج الكبير الذي كان يقع فيه، لأنه حسب ما يرى البعض يقود المرحلة الإصلاحية بنوع من الضعف أو التردد؟ ما هي أصداء هذا التغيير بعد أن شمل رئاسات أو شخصيات وقيادات كبيرة جدا في الأحزاب؟ اليوم كيف ستكون مهلة العشرة أيام، وماذا ستحمل بعد أن انقضى منها ثلاثة أيام تقريبا، والإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الكتل السياسية للدفاع عن مناصبها؟ هل من السهولة بمكان أن تتخلى عن قياداتها هذه الأحزاب؟ كيف نقيم الموقف الكردي، ومن سوف يتناغم مع الموقف الكردي الذي قال أن الشراكة باتت منتهية، وأنهم من غير الممكن أن يصوتوا على أي مرشح كردي ما لم ترشحه الأحزاب الكردية، والكلام ينتهي أو يبدأ ولا ينتهي بالنسبة للمواقع الغير سيادية والهيئات الغير مستقلة المستقلة عذرا، والتي تدار الآن بطريقة الوكالة؟ كل هذه الأمور سوف أبحثها مع ضيفي هنا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي المعروف الأستاذ جاسم موسى. وحياك الله أستاذ.
الله يحييك، شكرا جزيلا.
سلام. أيضا من المؤمل أن يكون معنا صوتا في النصف الآخر من هذه الحلقة النائب حنين القدو، عضو ائتلاف دولة القانون. بداية كما عودناكم مستمعينا الكرام، لدينا هذا التقرير الذي يعطينا معلومات أوفر حول موضوع الحلقة وآخر المستجدات. إلى التقرير وبعده أفتح أوراق الحوار، ابقوا معي.
يبدو أن الكابينة الوزارية الجديدة التي توصف بالتكنوقراط ومن المفروض التصويت عليها بعد أيام سوف لن ترى النور، فالكتل السياسية انقسمت بين متحفظ عليها ورافض لها. المحللان السياسيان محمود الهاشمي وعادل المانع متحدثين عن هذا الموضوع.
الأسماء التي وردت والتي تم تداولها في الصحافة والإعلام فهي أسماء فعلا تكنوقراط، وهي فرصة أمام مجلس النواب وطبقة السياسيين بشكل عام أن يوفوا لشعبهم بالموافقة على هذه الأسماء.
ما جرى أثناء في تقديم الكابينة الوزارية المزمع للتصويت عليها، أنا أتصور أنه هو يعني هي لعبة أو طريقة أو منفذ لفك الأزمة التي كانت محدقة بالحكومة ومحدقة بالبلد بشكل عام. من حيث الخصوص أنا أتصور أنه يعني لا يصوت مجلس النواب على هذه الكابينة الوزارية ما لم يجري تعديلا على يعني أفضل التقادير، أنه يجري تعديل جزئي على بعض الشخصيات.
آخرون حذروا الكتل السياسية من التسويف والمماطلة في ملف التصويت على الكابينة الجديدة بسبب غليان الشارع المتصاعد، كما يتحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور أنور الحيدري.
واضح جدا أن الشارع في حالة يمكن وصفها بالغليان، لكن بالمقابل حالة الثقة انعدمت بين السلطة السياسية وبين الشارع. الشارع بات ضاغطا، عملية الانحناء أمام هذه الموجة ضرورية حتى وإن لم تكن بقناعة، لأنه خلاف ذلك سيكون الانفجار الذي يؤدي إلى الانهيار في وضع يقف على الحافة والعدو الإرهابي على الأبواب والعدو في الداخل الفاسد يضرب في إطار المحاصصة. هنا يفترض أن يعي الشارع العراقي دوره.
وختاما، الوقائع على أرض الواقع تقول إن رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديمه التشكيلة الجديدة للبرلمان وضع الأخير بمواجهة حقيقية مع الشارع الذي يهدد بعودة الحراك الجماهيري بشكل أكبر إذا ما عرقلت عملية الإصلاح. لبرنامج حقيقة الحدث، أحمد حسين.
أهلا وسهلا بكم وتفصيلات هذه الحلقة، حياك الله من جديد أستاذ جاسم الموسوي. كيف بدت لك مجريات الجلسة التي جرت يوم الخميس وما تم فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك إلى مستمعي إذاعتكم الكرام. قطعا الخميس هو الخميس الساخن رغم أجواءه الباردة، وأعتقد الخميس هو اليوم الذي كان أكثر سخونة في تاريخ العمل السياسي ما بعد 2003 بالعراق، باعتبار أن الخيارات جميعها معروضة، ولكن لا يستطيع أي من الأطراف أن يختار ما لم يختاره الشارع أو ما لم يتم حقيقة استجابة لضغط الشارع.
معروضة لكن غير متاحة للتسوق.
غير متاحة للتسوق، أحسنت. نعم. وأعتقد المساحة كانت ضيقة جدا، بحيث على الكتل السياسية على النواب أن يقرروا هل سيصطدموا بالشارع أم لديهم حقيقة القدرة أو المرونة على الاستجابة لظرفين مبهمين أعتقد فيهما أيضا لعبة سياسية، باعتبار أن الظروف لم تكن مفتوحة والخيار لربما كان فيه نوع من المطاطية والسماح لأطراف الكتل السياسية بأن تقرأ هذه الأسماء إذا لم تقرأها يعني قبل حقيقة قبل عرضها أو قبل وجودها في قبة البرلمان. ذهاب الدكتور العبادي إلى كرئيس سلطة تنفيذية إلى السلطة التشريعية وهو يحمل ثلاثة ملفات، ملفان يعني أعتقد هما يعني ليس الأخطر وإنما الخطر، والملف الثالث هو الأخطر.
طيب،
الأول هو هذه الأسماء التي يعني كانت مغلقة وسربت كثير من يعني الأسماء عبر الإعلام، ولم يتأكد إلى الآن هل هذه الأسماء هي حقيقية أم غير حقيقية، مقابل أن النواب لا يعرفون هذه الأسماء، لا يعرفون سي في هذه الأسماء. والثاني هو البرنامج الإصلاحي الذي قد يكون خالف العرف الذي تعودت عليه القوى السياسية، يعني تعرف أستاذ مهند أن القوى السياسية ما بعد تشكيل 2005 تعودت على عرف ولم تتعود على قانون ودستور.
بالضبط، يعني نتكلم عن عرف، هو هنا
عرف تقاسم السلطة،
عرف تقاسم السلطة واللي جرى في أغلب الحكومات،
أغلب الحكومة
إن لم يكن كلها.
فهذا البرنامج هو لا أقول انقلاب وإنما أشبه بالثورة التي حاولت أن تنتصر على كل التراكمات السابقة، هو أن يكون برنامجا حكوميا نعرف من هو الذي يتحمل مسؤولية الخطأ. سابقا كانت مسؤولية الخطأ كمطلب قريش بأن تجمع من كل العشائر لتقتل الرسول لكي يضيع دمه، فلا أحد يعرف من هو المسؤول. هذه نقطة. الملف الأخطر هو أن الدكتور حيدر العبادي لوح بالقوة قبل القدرة. قال أنني سأكشف الأسماء التي أو الكتل التي تقف ضد هذه ضد عملية الإصلاح، وهذا لأول مرة يحدث. نسمع لدينا ملفات، نملك ملفات، سنعرض ملفات، هذه ملفات، لكن لم نشاهد ملف على يعني على السطح بحيث يكشف لأطراف من الأطراف السياسية.
خلينا نناقش المعادلة، عذرا أستاذ، أفرقها إلى ثلاث حلقات رئيسية: حلقة السيد العبادي وإدارته للملف، حلقة التظاهرات وضغوطاتها ومعها أيضا التيار الصدري وسماحة السيد مقتدى الصدر، وحلقة البرلمان. اليوم السيد العبادي يعني هل هو بالجدية الكافية بأنه كان يقصد كل أحداث ومجريات جلسة يوم الخميس وما آلت إليه جلسة يوم الخميس؟ أليس الرجل هو نفسه الذي أعطى مهلتين أسبوع وأسبوع آخر للكتل السياسية لكي ترشح له أسماء، ثلاث أسماء لكل وزارة، وأيضا أدخل فيها تفصيلة والشيطان يكمن في التفاصيل، جعلت من الكتل تأخذ من هذه التفصيلة ذريعة أنه لم يسمي لنا الوزارة التي يريد استبدالها، وبقي هذا الموضوع شد وجذب لمدة أسبوعين. الرجل يبدو أنه محافظ جاد، أقصد في الخلاصة من السؤال أنه جاد على المحافظة على التوافقية أو المحاصصة.
لا، هو جاد على المحافظة على أن يبقى رئيس الوزراء. يعني هذه للتاريخ. السبب أن الدكتور العبادي أراد أن لا يخسر الكتل السياسية، حيث يمر على الكتل السياسية والعرف الذي تعودت عليه، من أجل أن يبقى له ظهير وحليف، لأنه تعرف رئيس الوزراء عندما يريد أن يشكل طاقم حكومي يحتاج إلى حليف وإلى ظهير،
بحاجة أيضا إلى تصويت. نعم.
وأراد يعني بالضفة الأخرى أن يقول للشارع أنني أستجيب لمطالب الشارع، هو أن أشكل كابينة حكومية ليس لها لون ولا رائحة، بمعنى لا انتماءات حزبية ولا فساد مالي وإداري سابق.
طيب.
فهو أراد أن يمسك تفاحتين مرة واحدة بيده، تفاحة الكتل السياسية أنه لم يتجاوز الكتل السياسية، والتفاحة الأخرى أنه مع الشارع العراقي، وأراد أن يعبر من جادة الخضراء إلى جادة التحرير.
وبالنتيجة هو
ترجمة.
طيب، وبالنتيجة هو وبالنتيجة يبقى رئيسا للوزراء ويبقى في حزب
أحسن
التعاون.
هو مطمئن يعني. طيب. تصريحات سيد مقتدى أن العبادي سيبقى، هذا يطمن الكتل السياسية. بعض منها لوحة بأن التغيير الجوهري يجب أن يأتي بتغيير معاكس وتغيير العبادي، ومنها المجلس الأعلى، قالوا إذا كان الهدف هو تغيير حكومة وتشكيل حكومة تكنقراط فالعبادي بالأولى أيضا أن يكون خارج هذه الكابينة.
طيب، السؤال اللي يخص البرلمان عذرا.
لا، دعني فقط أستكمل في كيفية فلسفة الدكتور العبادي، شيء مهم.
سيد العبادي، نعم. تفضل.
فأراد السيد العبادي أن لا حقيقة يضيع فرصتان. الفرصة الأولى هو الكتل السياسية التي تحت ضغط الشارع، وهو مر عليها كأنه يقول لها أنني أستشيركم وقدموا لي أسماء، وهو يعرف بالنتيجة أن هذه الأسماء سوف ترفض من الشارع، لأن الشارع كان متضاد للكتل السياسية، كان هناك حقيقة تناقض كبير. وأراد بفلسفته أن لا يخرج الشارع على العبادي، إنما يخرج الشارع على البرلمان عندما ذهب إلى البرلمان. فهو وضع البرلمان أمام الأمر الواقع في ثلاثة ملفات، قلت لك منها من هو خطر ومن هو من هو
طيب.
الأخطر
في الجزئية الخاصة بالسيد العبادي، هي الجزئية التي تتبع لحزب الدعوة وتحديدا لدولة القانون، هل تم التفاهم برأيك؟ وتحديدا كان هناك اجتماع يعني، وأيضا بانتظار انضمام السيد حنين القدو للإفادة منه من هذا الخصوص، كان هناك اجتماع استمر حسب تصريحاتهم للثالثة صباحا، هل اتفقوا على رؤية معينة، خط عريض، أننا نمضي بالإصلاحات بهذا الشكل، أننا نحافظ على رئاسة الوزراء لحزب الدعوة ولو بخسارات معينة، الخطوة الأخرى هل الخطوة بالنتيجة هي خطوة خاصة بالعبادي فقط، أم هناك بنات أفكار لشخصيات أخرى؟
لا، شوف، بعض الأحيان بعض الأحيان الظروف الضاغطة تشكل وحدة حتى للمتناقضين. يعني الدعوة لم يكن دعوة بالكامل متفق ولديه رؤية ما بعد تشكيل حكومة العبادي، كان مختلف. شعر الدعوة أن استبدال العبادي هو استبدال لدور الدعوة في إدارة الدولة العراقية على رئاسة الوزراء، والخطر يحيط بالدعوة أكثر من شخص العبادي، ولذلك الدعوة قدم بعض الأسماء التي كانت يجب أن تكون بديلة إذا كنتم رافضين للعبادي. إذن كان هناك تنسيق واتفاق بين كل خطوط الدعوة، يعني أقصدون الدعوة يعني العام، وهؤلاء اتفقوا على أن لا يضيعوا أولا حصة حزب الدعوة في أن تكون لهم رئاسة الوزراء، والشيء الآخر أن لا يسمحوا للآخرين بالتجرؤ والتجاوز على إزاحة الدعوة من العمل السياسي.
نقطة جدلية أنه آخر ساعتين أو ثلاثة من هذا اليوم أو قبل يوم الخميس، كانت دعوة أيضا ماضي ومتهيئ لسيناريو استبدال العبادي، لأنه يعلم أن سيناريو استبدال العبادي من الممكن أن يعيد مرة أخرى الكاريزما القوية بعكس ما كان موجود خلال السنتين الماضية الخاصة بالسيد العبادي. دستوريا حزب الدعوة يمتلك هذا الموضوع أو دولة القانون، يعني هذا الخيار لا يرغب به حتى التيار الصدري. مرة أخرى سنعود إلى 30 يوم الدستورية، ومرة أخرى قد يرشح حزب الدعوة شخصية قوية.
أنا أعتقد هي أحد الخيارات التكتيكية بالعمل السياسي، ولم تكن هي خيارات استراتيجية
ورقم ضغط.
طبعا تكتيكية، لأنك لابد أن تقدم للأطراف الأخرى ما يقنع الأطراف الأخرى أو ما يحد من شرور الأطراف الأخرى أو تأثيرها. لذلك أعتقد الدعوة يعرف أن العودة إلى المربع الأول عملية صعبة. فعلا دولة القانون لديها الأغلبية لم تنجح أو لم يسمح للدعوة من أو لدولة القانون من أطراف شيعية أن تتمكن من تشكيل حكومة الأغلبية. لذلك صعب جدا الآن إقناعهم بعد اعتراف الآخرين بفشلهم بالاختيارات ما بعد 2014 واختيار العبادي والحكومة التي تشكلت على أساس حكومة الأقوياء والحكومة المنسجمة.
أقصد أنه بعض الشخصيات الكبيرة والقيادات كانوا متحضرين لسيناريو مباراة إياب، يعني إذا كانت مباراة الذهاب يعني قد أفضت بالسيد العبادي، فلماذا لا نذهب مرة أخرى ونرشح شخصية تكون أقرب لخيارات حزب الدعوة؟
هم أرادوا أن يقولوا للآخرين أننا لدينا الخيارات التي لا نسمح للآخرين بأن يفرضوا خياراتهم علينا. نحن الكتلة الأكبر، نحن القيادة في دولة القانون، ودولة القانون هي الأكبر. وإذا كان لديكم إصرار على استبدال العبادي تحت يافطة أن طالما أن الحكومة يجب أن تكون حكومة تكنوقراط فيجب استبدال العبادي، لدينا من هو البديل. ولذلك قدموا دكتور عبد الصمد، قدموا دكتور عبد الصمد كبديل عن العبادي، فأعطوه الصفة الأكاديمية وأيضا كقيادي في حزب الدعوة. لذلك أنا أعتقد الدعوة أراد أن يقدم الخيارات التي يجب أن تقبل.
السيد سمحت السيد مقتدى الصدر، أو التظاهرات التي انطلقت وشكلت عامل ضغط كبير جدا أوصلتنا حتى نكون منصفين إلى جلسة يوم الخميس وما أفضت عليه، السيد مقتدى أو التيار الصدري يتمتع بعلاقة نسبيا جيدة وبتحالف مرحلي نسبي مع المجلس الأعلى وبتفاهم عالي أيضا مع الأكراد، وقد يكون أيضا عالي مع
الأطراف
السنية. هذا كله وين أستاذ جاسم؟ واليوم الجميع ضرب، هل عدم موافقتهم على ما جرى في جلسة يوم الخميس أو ما ممكن أن تفضي عليه في النهاية الأحداث، وهي أظهرت لنا طرفين فقط من لمع نجمهم، يعني التيار الصدري والسيد العبادي، لأنهما من المفترض أنه يقودون القضية بجدية والبقية رافضين ومتمنعين، هذا من الممكن أن يكون له ارتدادات على علاقاتهم أو ارتدادات خاصة بتصويتهم؟
أولا جميع الأطراف التي تحدثت عنها سابقا ولمدة أكثر من 10 سنوات أو أكثر من ذلك كانت تلوح بالقوة ولم تستعرض قوتها في الشارع.
طيب،
التيار الصدري هذه المرة استعرض قوته في الشارع فصفر الآخرين. يعني شركاء التيار الصدري أصبحوا رقم صفر لا يشكل في المعادلة شيء لهذا الجمهور الكبير والضاغط، وهذه الخطوة هي تعتبر خطوة قيادة لهؤلاء، إما أن تتبعونها وإما أن حقيقة تحصدوا ثمار ما سنذهب إليه ضد كل توجهاتكم وفلسفتكم في المشاركة في السلطة. وهذا بحد ذاته هو تغيير حقيقي في فلسفة الاتفاقات السياسية التي حصلت بين التيار الصدري وهذه الكتل.
تأثيرات أحكيلي.
وتأثيراته بكل تأكيد تأثيرات قوية. سابقا كان التحالف فيه شك بين الأطراف، الآن أصبح التحالف إذا ما بقي هذا التحالف به خوف من استمرار هذا التحالف، وهذا تعرف انتقال خطير جدا في السياسة عندما تخشى أمر طبيعي، لكن عندما يعني لديك خوف هاجس خوف معنى ذلك أن الثقة قد تزعزعت بالمطلق، وهي معادلة خطيرة جدا قد تدفع بأن يتحول هذا التحالف إلى تضاد. وأحد التصريحات التي خرجت من الإخوان في المجلس الأعلى قالوا أننا نحمل مسؤولية تشكيل الحكومة القادمة للسيد مقتدى الصدر والسيد العبادي، بمعنى أن ما جاء به التيار الصدري أو السيد مقتدى وظهوره على يعني في الاعتصامات لم يكن في مزاج أو يصب في مصلحة الأطراف الأخرى، منها المجلس الأعلى ومنها الأكراد ومنها السنة. الآن أخرجهم التيار الصدري،
ومن الممكن أن تكون لهم خطوات ارتدادية
طبعا.
وهذه المرة حتى لو كانت دستورية. أنا أسأل، إذا نرجع قبل سنتين تقريبا أو أقل بقليل إلى الظهيرة التي تشكلت بها الحكومة وذهبوا إلى السيد فؤاد معصوم ومعهم السيد العبادي وردد القسم، وكان الجامع أو المحركات الدينموات الأصلية هي التيار الصدري
والمجلس الأعلى.
هذا العقد يبدو أنه تقريبا قريب أن ينفض، ومن الممكن البراغماتية حاضرة وعودونا عليها حقيقة. من الممكن أن تعود مرة أخرى هذه المرة معكوسة ما بين المجلس الأعلى ودولة القانون أو حزب الدعوة، وهو أصلا موجود، شعرة معاوية أصلا موجودة ما بين الكرد ودولة القانون، بالتالي دستوريا من الممكن تصفير التيار الصدري مرة أخرى، لكن هذه المرة بخطوات دستورية.
لا شوف، بالتحالفات يعني كل الاحتمالات متوقعة وجائزة، خصوصا أن هذه التحالفات الثابت فيها هي المصالح. لكن دعني أقول لك أن جناحا التحالف الوطني التيار الصدري والمجلس الأعلى بات واضحا أن أحدهما يحلق إلى الأعلى والآخر يخفض جناحه إلى الأسفل، وهذا الطيران أعتقد الغير طبيعي،
طيران مضطرب،
مضطرب غير طبيعي، سيؤدي إلى اضطراب حالة التوازن التي تعود عليه التحالف الوطني، مما لربما سيدفع بالمجلس الأعلى إلى أن يعيد حساباته بشكل تحالفات أوسع وأكبر، يضع التيار الصدري خارج المعادلة، هذا متوقع.
طيب.
أو أن المجلس الأعلى بدأ الآن حقيقة يغازل دولة القانون، بمعنى بدأوا يبررون للأخطاء التي ارتكبت من خلال بعض التصريحات.
نعم.
وبدأوا يضعون حقيقة اللائمة التي كانت فيها أخطاء كبيرة ليس على شخص المالكي، إنما على شخص أداء الكتل السياسية،
يعني رئيس وزراء تعرفه يحافظنا على التوافقية أفضل من ما تعرفه ينسف التوافقية.
ولذلك يعني هذه المقدمات تدل على أن هناك لي لإعادة التحالف لربما بين المجلس الأعلى مع دولة القانون أو تحديدا مع السيد المالكي وحزب الدعوة.
طيب.
وأيضا بتأثير من السيد عمار الحكيم على الأكراد لأن يعيد التحالف مع دولة القانون، بالتالي فعلا لربما كما أشرت حضرتك أن المعادلة تحاول أن تخرج من استعرض القوة، يعني تيار صدري تعرف تيار كبير مهم جدا وجمهور واسع وقوة مؤثرة.
نعم.
وللأنصاف يعني حقيقة أربك الشارع بشكل كبير، أربك القوى السياسية.
نعم.
لابد أن
يعني
تتخذ قرار.
نعم.
لابد أن تتخذ خطوة الإصلاح
هنا،
سميها ما شئت.
نعم. أردت أن أوصل أنه هل تمت ممارسة التحايل السياسي أو تبريد الأزمة لعشرة أيام، وهذه العشرة أيام من الممكن أن تكون فيها إشكالات كثيرة، سوف نبحث بها بعد أن نذهب لفاصل قصير. مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من حقيقة الحدث، ابقوا معي.
زوايا الحدث، دقة التفاصيل، حقيقة المشهد
نرصدها لكم
بعيون الكلمات،
الكوثر
صورة تصنعها الكلمات.
نعيد أصالة الماضي ونرصد أحداث الحاضر ونرسم إشراقة المستقبل. إذاعة الكوثر، صوت ودليل.
أهلا وسهلا بكم مجددا، ونصف الآخر من هذه الحلقة مستمعينا الكرام. أستاذ جاسم، عشرة أيام عموما قدم السيد العبادي الأسماء، 16 وزير باستثناء الدفاع والداخلية، صوت مجلس النواب على مدة العشرة أيام وشكل لجنة. وفي العراق أو دائما يعني في الشرق الأوسط إذا أردت أن تسوف قضية فشكل لها لجنة، وبدأت تصدعات ثلاث، يعني الأولى يعني أنا حتى كتبت أنه كيف تستطيع الكتل أن تعود مرة أخرى لفرصة ترشيح مرشحين التي ضيعتها في أسبوعين. أولا التسقيط السياسي انطلق بالنسبة لبعض المرشحين لخلفيات إما خاصة بالاجتثاث أو خلفيات أخرى. الاستقالات وهي انطلقت أيضا، لحد الآن عندنا وزيرين استقالوا من المرشحين الذين قدموا، وأيضا الإرضاء الذي من الممكن أن يدخل للأكراد. هذه العشرة أيام برأيك إيش راح يصير بيها؟
يعني أولا متوقع أن يكون أن تكون هناك ما تسمى بالدولة الموازية للدولة الجديدة. الدولة الموازية هو الحيتان والفساد المالي والإداري والمافيات التي طبعا بالمناسبة نحن الدولة المعكوسة، المافيات دائما هي أموال ثم سياسة، نحن سياسة ثم أموال.
بالضبط نعم.
ومن خلال السياسة سرقت الأموال، فأصبح المال والسياسة يلعب دور كبير في الدولة الموازية المؤثرة التي اعتمدت على سرقة الريع المالي للعراق. وهؤلاء جزء منهم أو الجزء الأكبر منهم موجود داخل قبة البرلمان وبين الكتل السياسية، فلا يمكن إلا أن تكون هناك معركة صفرية. هذه المعركة جزء من مقدماته هو التسقيط الذي أشرت إليه، ثم انسحاب بعض الوزراء بالابتزاز كما حدث لمرشح وزير النفط الكردي من قبل يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهديده وانتهاك مكتبه. العشرة أيام القادمة أنا أعتقد
يعني عندك معلومات خاصة يعني بهالخصوص؟ لو
أي طبعا ما سرب إعلاميا أن قد تم اقتحام مكتب المرشح لوزارة النفط من قبل الأكراد. الأكراد الآن يشعرون أنهم خارج اللعبة التي كانوا بحقيقة يتعاملون بفلسفة الراكب الذي لا يدفع الأجر.
طيب ابقى معي أستاذ جاسم. نشرك أيضا وحتى إذا كانت لديك أي مداخلة مع سيادة النائب حنين القدو عضو ائتلاف دولة القانون. أستاذ حنين السلام عليكم في حقيقة الحدث.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. لحد الآن كيف تجري، إذا كانت لديك أي معلومات، كيف تجري آخر المستجدات الخاصة باللجنة التي شكلت لمناقشة السير الذاتية مع كل هذه المستجدات الأخيرة، انسحاب بعض المرشحين وغيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يبدو أنه لحد الآن لم يتم تشكيل لجنة داخل مجلس النواب العراقي لتدقيق السير الذاتية، وإنما قامت هيئة الرئاسة بإرسال رسائل وكتب رسمية إلى مجموعة من الجهات الخاصة بالأدلة الجنائية وكذلك المساهلة والعدالة وهيئة النزاهة لمعرفة خلفيات هذه الشخصيات التي تم ترشيحها للكابينة الوزارية الجديدة.
طيب الوقت يمر أستاذ حنين لو سمحتي، الوقت يمر، عدم تشكيل لجنة وثلاث أيام من 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 أصل عشرة رقم مقليل، ثلث المدة تقريبا، شنو يعني لك هذا الموضوع؟ عدم جدية أم ماذا؟
يعني أنا أسمع الحقيقة السؤال غير واضح لأن الصوت غير واضح
يعني
تماما.
اليوم لحد الآن تقول أنه لم تشكل لجنة، ومن المفترض أنه اللجنة حسب السياقات العرفية اللي جرت في البرلمان هي أن تشكل من كل الكتل. عدم تشكيل اللجنة لحد الآن هو تسويف، يعني لعب على الوقت ماذا؟
يعني الحقيقة يوم الاثنين ربما سوف يتم تشكيل أو تسمة اللجنة لدراسة السيرة الذاتية من قبل الكتل البرلمانية، بدون شك سوف يكون هناك ممثلين لكل كتل البرلمانية لتدقيق الأسماء. وأيضا لكن هناك مشكلة حقيقية، يعني هناك مثلا أكثر الكتل البرلمانية في واقع الحال شككوا بإمكانية تمرير هذه التشكيلة بسبب عدم رضاهم عن كثير من الاسميات.
طيب.
الأسماء لأسباب متباينة ومختلفة، قسم من التعلق بموضوع أنه لهذه الشخصيات ربما خلفيات معينة وربما أنها ليست من أحزاب أو
طيب أستاذ حنين لو سمحت لي، أنتم في دولة القانون، الرجل لحد الآن مرشحكم وهو بالتالي أيضا رئيس وزراء العراق قدم الخطوة الأكبر، أخرج نفسه ودولة القانون أو حزب الدعوة من الحرج، أنتم مستعدين لأي سيناريو؟ محضرين نفسكم لسيناريو زعل أطراف معينة؟ محضرين نفسكم لسيناريو لملمة عدد كافي من النواب لإنضاج الفكرة لو القضية بها مباحثات؟ اليوم حليفكم الضمني منذ سقوط النظام لحد الآن الأكراد بشكل معلن هم رافضين هذا الموضوع، ويوم أمس أيضا كان خطاب للسيد عمار الحكيم كان أيضا لديه تحفظات كثيرة ورفض ضمني. محضرين نفسكم ليا سيناريو؟
يعني مرة أخرى الحقيقة يعني الصوت غير واضح تماما، لكن أحاول أنه ربما يعني أتكهن في موضوع الإجابة. أنا أعتقد أنه في ضوء المطيات الحالية الموجودة داخل مجلس النواب العراقي ومواقف الكتل البرلمانية والقوى السياسية، يبدو أن هناك يعني ربما قد يكون ولادة عسيرة للكابينة الجديدة، ولابد أن يكون العملية مبنية على أساس توافق داخل مجلس النواب العراقي، وإلا سوف تنسحب بعض الكتل البرلمانية حتى من العملية السياسية كما عدد إخوان الأكراد في التحالف الكردستاني. وكذلك هناك أيضا عدم رضا حتى من قبل بعض أطراف التحالف الوطني عن آلية وكيفية الحقيقة تشكيل هذه الوزارة.
طيب. أنا يعني حقيقة أستاذ حنين يعني بصعوبة أخذ من عندك التصريح، انطيني بوضوح، هل من الممكن لدولة القانون أن تشارك في حكومة أو تشكلها بدون رضا المجلس الأعلى بداية قبل ما نذهب للأكراد؟
يعني أنا لا أعتقد أنه الآن في وضع الحالي يعني دولة القانون وحتى التحالف الوطني يمتلك عدد كافي من الأصوات لتمرير هذه الكابينة الجديدة بأغلبية داخل بسيطة داخل مجلس النواب العراقي، لأن هناك حتى انقسام داخل التحالف الوطني داخل كتلة دولة القانون. وبالتالي يعني أنا أتمنى الحقيقة أن يتم معالجة هذا الوضع للخروج من هذه الأزمة.
يعني أفهم من كلامك أستاذ حنين أنه حتى هذه الخطوة الوقت الحالي هو ليس وقت منسجم بشكل مطلق بدولة القانون، يعني لحد الآن أكو خيارات متعددة بداخل دولة القانون؟
لا بدون شك الحقيقة هناك خيارات متعددة، وأنا أعتقد أنه سوف يكون هناك تغيير داخل هذه الأسماء داخل الكابينة الجديدة، وقد يكون هناك محاولة ترضية أو تسوية لبعض الأطراف حتى يتم الحصول على أغلبية الأصوات داخل مجلس النواب العراقي لتمرير هذه الكابينة بدون إجراء تعديل أو استبدال بعض الأسماء أو نسبة عالية من الأسماء. أنا أعتقد سوف يكون هناك من الصعوبة مكان تمرير هذه التشكيلة الجديدة.
أستاذ حنين، ما العشرة أيام الحالية هي مدة أيضا صحيح مدة لمناقشة السيارة الذاتية للمرشحين، لكنها بالوجه الآخر لهذه المدة من الممكن أن تكون فرصة للكتل السياسية لكي تقدم مرشحيها، ويعني الذي يسرق نصف ماله أفضل من الذي سرق كل ماله. هل من الممكن أن تكون هذه القاعدة صحيحة والكتل مرة أخرى يعني تتلاحق نفسها وتقدم مرشحين ويقبل السيد العبادي، ومن الممكن حتى يعني أيضا تيار الصدري يقبل بهذا الموضوع؟
سيدي العزيز والله لم أفهم أي شيء من سؤالك، لأن الصوت تماما غير واضح.
هذه المدة العشرة أيام بشكل واضح، هذه المدة العشرة أيام من الممكن تكون فرصة جديدة للكتل السياسية تقدم مرشحيها؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني هذا التاريخ هي غير مقدس، ويمكن يعني التفاوض مع بعض الأطراف لتمديد هذه الفترة ربما إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للخروج من هذه الأزمة.
مو على المدة أتكلم أستاذ، يعني على المرشحين.
نعم
على المرشحين أقصد، يعني أنهم من الممكن فرصة جديدة للكتل تقدم مرشحيها بالعشر أيام يعني ليش لا؟
أكيد أنه سوف يعني هناك بعض الخط الحريصين على موضوع العملية السياسية و يعني في ظروف الحالية وضع الأمني وأوضاع اقتصادية صعبة كلش.
نعم.
أنا أعتقد أنه كل الكتل البرلمانية يجب أن يتحمل المسؤولية، وبالتالي يقدم أسماء جديدة للمرشحين الذين في الواقع يعني لا يرغبون بوجودهم داخل كابينة جديدة.
آخر سؤال وياك أستاذ حنين، هل هناك اجتماع لدولة القانون باليومين الماضية سواء كان داخل دولة القانون أو مع كتل أخرى؟
يعني أنا سؤال أيضا، يعني الصوت ما واضح حقيقة، أنا صح أسمع دولة القانون لكن لا أدري.
هل اجتمعتم في دولة القانون آخر يومين مع دولة القانون أو مع كتل؟
القيادات أكيد هناك ربما اجتماع، لكن لحد الآن لا يوجد اجتماع حقيقي دولة القانون وبين كتل الأخرى.
نعم.
لابد يعني دولة القانون وتنتظر إجابات ومواقف لبعض الكتل البرلمانية لمعرفة حقيقة الأمر، ومن ثم البدء بعملية أو جولة جديدة.
نعم.
من الحوارات والتفاوض للخروج من هذه الأزمة.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ حنين القدو عضو ائتلاف دولة القانون، شكرا لك. عودة لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ جاسم الموسوي. أستاذ جاسم، نعود للحلقات التي كنا نتكلم فيها، حلقة البرلمان، هل من الممكن أن تكون هذه العشرة أيام فرصة للكتل السياسية لكي تقدم مرشحيها؟
يعني أولا هي فرصة، ولا أعتقد أن هناك فرصة أخرى، باعتبار أن هذه يعني هذا المطلب لم يكن مطلبا سياسيا بطريقة سلسة، يعني جاء مطلبا أشبه بالشعبي بطريقة خشنة. يعني عندما تكون أنت على جدار المنطقة الخضراء أو عندما تجلس أنت قرب البرلمان فإنك تهدد أمام خيارين، ولذلك لم أجد توصيفا أنا لما جرى، هل هو محاولة ثورة على واقع فاسد وتغيير هذا الواقع، أم هي محاولات احتجاجية من أجل إجراء عملية جراحية لجسد يبدو أنها فتحت جرح ولا نتمكن إلى الآن حقيقة من استخراج الداء أو ما هي تداعيات ما بعد استخراج هذا الداء.
وهذا بسبب من يعني الحركة مناضجة أو شنو؟
لا الكتل السياسية أنا قلت لك في بداية التحليل أنها تعودت على عرف سياسي ولم تتعود على قانون ودستورية سياسية، بمعنى تعودت أن طالما لديك 20% من المقاعد فلك 20% من الوزارات.
أنت مهني بالتحليل أستاذ جاسم، يعني خلينا نناقش قضية الاحتجاجات ومن قادها ومن تحرك، هي كبيرة جدا ومنجزها أيضا يبدو لحد الآن هو كبير، والكل على فكرة يعني كل الشعب العراقي المتضرر أو المظلوم هو طمح لي على الأقل المنجز الحالي، لكن ألا ترى أنها تفتقر للتنسيق أو لوضوح الصورة أو للخطوة باء إذا كانت الخطوة ألف واضحة وإن كان البعض يشكل حتى على الخطوة ألف؟
شوف فلسفة يعني إدارة أي قاعدة جماهيرية تحتاج إلى فلاسفة لمشروع، يعني لديهم رؤية استراتيجية لخطوات هذه الكتلة الكبيرة. هذه كتلة كان يفترض أن يحسب لها حساب أنها يجب أن تسقط في المكان المناسب المدوي الذي يؤثر وبشكل كبير بطريقة إيجابية على مسارات خاطئة ارتكبت. الآن أنا أعتقد يعني خروج هذا الكم الهائل من الشارع أدى بخطوة يعني بخطوة السماح للكتل السياسية بعشرة أيام من أن تقدم يعني دفوعات اتجاه الإصلاحات، قد لا يستطيع أحد أن يجمع الشارع مرة أخرى كمجتمع. الشارع اجتمع بخطوطه الإسلامية والمدنية والمتضررين وكل المسميات التي، وهذه كانت فرصة بحد ذاتها تاريخية، لكن الذي ينقص يعني هذا التكتل الكبير هو قراءة ما سيحدث اليوم أو غدا أو في المستقبل القريب. طيب. بمعنى لو أن الكتل، أنا أتفق معك، لو أن الكتل السياسية الآن رفضت تسمية هذه الوزارات أو تسمية هذه الكابينة، هل سيعود الشارع مرة أخرى للاعتصام؟
هنا الحوار، لكن أنا ملزم أيضا لأذهب لفاصل قصير وبعده ناقش هذه الخطوة الخاصة بالمتظاهرين ومن حشدهم وماذا سوف يقومون وكيف يتفاعلون مع خطوات العشرة أيام إذا انقضت. فاصل أخير في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، ابقوا معي.
أن تعرف ما يجري من أحداث، أن تكون مع الحدث أولا بأول، أن تستمع لما يثري شخصيتك. إذاعة الكوثر، ما تريد وأكثر.
بعد أن وضعت وحددت المبدأ،
انضم إلينا
104.9
إذاعة الكوثر،
أصالة المنهج.
أهلا بكم مجددا والدقائق المتبقية من هذه الحلقة مستمعينا الكرام. أستاذ جاسم، الذين تظاهروا، الذين شكلوا هذا الضغط، الذين أوصلونا إلى هذا الوضع الضاغط على السياسيين وانتظار فترة العشر أيام والمنجز، يستطيعون مرة أخرى أن يقوموا بذات الخطوات وبذات القوة سواء كان تحشيديا أو حتى نفس الخطوات؟
لا، بذات القوة صعب جدا، لأن التجارب يعني التاريخية للعمل السياسي خصوصا الشعبي لم تأتي يوم بالأكبر بل جاءت بالأصغر، لأن الخطوة الأولى هي خطوة فيها عاطفة، فيها انفعال، فيها عقل، فيها تجتمع كل مكنونات الإنسان ليخرج. عندما يخرج الإنسان ويعود بإحباط أو ببعض الترتيبات أو بعض ترتيبات السياسة التي رتبت أوراق أن ينسحب هذا الكم الهائل، سوف لن تعود بهذا المستوى. يعني أنا كنت أتوقع أن المعتصمين سيستمرون بالاعتصام على أسوار المنطقة الخضراء إلى حين التصويت على الكابينة الوزارية.
كان الأفضل هكذا؟
طبعا كان الأفضل أن تدعو الناس ثم تعيدهم ثم تدعوهم، لا أعتقد أن الدعوة الأولى تشبه الدعوة الثانية.
لا، أنا أقصد أيضا حتى من الطرف الآخر واللي سمح بأن الناس تعتصم، وسمح أيضا بخطوات أخرى، تعرف يعني إيش أقصد. من الممكن مرة أخرى أن يسمح وهو أيضا يضع نفسه مرة أخرى عامدا متعمدا بنفس الحرج؟
لا، باعتبار أن هذه الخطوة كانت خطوة سياسية، والسياسي يجب حقيقة أن تكون له دراية بمخرجات ما كانت له مقدمات من قبل هذا السياسي أو قبوله. يعني السؤال هو أن السيد مقتدى الصدر هل كان على يقين أن القوى السياسية ستوافق على هذه الكابينة ولذلك أمر بانسحاب المعتصمين؟ صحيح أكد على استمرارية الاحتجاج،
هذا غير موجود،
هذا غير هل لديه ضمانات؟
طيب،
هل تأكد على يقين؟ هذا سؤال مهم جدا. السؤال الآخر أن التيار المدني والتيارات الأخرى التي اشتركت مع التيار الصدري هل ستعود إلى يعني نفس توازنات القوة والثقة التي ارتبطت بحضورها مع التيار الإسلامي للتيار الصدري؟ هذا أيضا سؤال آخر. الآن التسويقات واللغط في الشارع السياسي والاجتماعي والدولة الموازية التي تحاول أن تفكك هذا التجمع هي الآن تعمل على أن تخلق يعني مساحة اللاثقة بين هذه الأطراف، بمعنى أنها كانت لربما صفقة، كانت لربما اتفاق، كان وهكذا يعني كما يقال.
طيب، نقطة جدلية أخرى أيضا، يعني هو بحث لازم نخوض بكل الأمور حتى لو كانت خطرة. سمعت السيد مقتدى الصدر قال في بيانه الذي دعا فيه إلى إنهاء الاعتصامات والاستمرار على التظاهر بأنه في حال التسويف، هو كان يدرك هذه النقطة، في حال التسويف أو عدم إقرار هذه النقاط سوف نلجأ لسحب الثقة عن العبادي، والرجل يمتلك 33 مقعد إذا تكلمنا عن كتلة الأحرار، وعدد لعله ليس بالكثير الذي يتفاعل مع كتلة الأحرار في هذا الطرح، وأيضا أجمد كتلة الأحرار. هذين الخيارين هل هن يعني هل
شنو دلالتهم
ما هي، وهل هما بالضغط الكافي لكي يغيرا المعادلة؟
أولا يعني هذه الكلمة من سماحة السيد مقتدى الصدر تدل دلالة قاطعة على أنه قد استلم ضمانات من السيد العبادي على أن هذه الكابينة ستقبل في البرلمان العراقي، وأجاب بنفس الوقت السيد مقتدى إذا لم تتم الإصلاحات فأنت ستكون الضحية، بمعنى أنت العبادي الذي تعهدت لي بأن هذه الكابينة ستقبل، ها هي ترفض، وأول خطواتي هو إقالتك أنت شخصيا، سأدفع الشارع بأن يطالب بإقالة العبادي، وبالتالي سيتم تشكيل كابينة بوجه آخر. لذلك
إقالة العبادي دستوريا نحكي لي بها،
طبعا دستوريا طبعاً
تحتاج تصويت البرلمان،
طبعا تحتاج البرلمان الآن في وقت يبحث عن التغيير ويبحث عن معادلات صفرية، وجزء من المعادلات الصفرية هو وجود العبادي في معادلة السلطة. يعني الآن إذا سألت الأكراد يقيلون العبادي، نعم سيوافقون، اتحاد القوة سيوافق، المجلس الأعلى سيوافق،
إذا ما جلسة الخميس تقصد؟
إذا ما فشلت ما بالك إذا ينضم التيار الصدر أيضا وهو حليف العبادي الآن ومتفق مع العبادي، وأشار السيد أنه داعم لبقاء السيد العبادي على رئاسة الوزراء. أنا أعتقد ستجتمع كل القوى وسيكون الضحية هو من تعهد بأن هذه الكابينة ستقبل. لذلك السيد مقتدى خير العبادي بين خيارين، هو أنك قد قدمت لي ضمانات قبول الكتل السياسية، وأنا أقول لك إن لم أحصل على هذه الضمانات في قبول القوى السياسية ستكون أنت دافع الثمن.
السقف الذي يرضى به التيار الصدري ما هو؟ اليوم لدينا فرصة كبيرة جدا أنه هذه الأسماء يعني هي أقرب أن ترفض لأسباب متعددة، يعني ذكرنا قسم من عندها في سياق هذا الحوار، ومرة أخرى الكتل هي تقدم أسماء، نعم تكنوقراط، لكنه هذه المرة تكنوقراط سياسي إذا كانت
المفضلة.
يعني هذا السقف يرضي التيار الصدري، وهو بالتالي أيضا يخرجه من الحرج، هو بالتالي أخرج هذه الوجوه التي كانت تدور علينا باستمرار، يقبلون به ولا لا؟
يعني أولا صعب جدا أن تقبل الكتل السياسية هذه الصعقة وهذه الصدمة التي تحاول أن تنتزع كل الوزارات. بالمقابل من الصعب جدا بعد أن ذهب التيار الصدري ومن معه إلى خطوة اللا عودة، هو يجب أن يكون هناك تجريف وليس تجريد للوزارات، وأنا أعتقد لن نجد يعني مساحة متقاربة بين الأطراف، أعتقد هي معادلة فعلا صفرية. إما أن تقبل هذه الكابينة بشكل الحالي، وقد تمنح الكتل السياسية، وهذا ما أعتقد ما الآن ما يجري تحت الطاولة لربما من بعض التسريبات، أن تأثيرات إقليمية ودولية ومحلية أعطى الضمانات للكتل التي حقيقة تنازلت عن يعني حقائبها الوزارية، هو ضمانات في الهيئات التي هي أيضا داء ومشكلة وفي السفارات. هذه معلومة دقيقة جدا يعني.
طيب، مو تسريب موقف يعني. الكرد واضح جدا وتناغم معه موقف المجلس الأعلى، وهم يبدو أنهم يعني مباشرة رفعوا سقف التداعيات، بأنه قال سماحة السيد عمار يوم أمس قال أنه من الممكن أن ندفع طرف إلى اتخاذ إجراءات من قبيل الانفصال وغيرها، على اعتبار أن الكرد هم الذين أبدوا عدم قبولهم. اليوم أسألك يعني بموضوعية، كيف من الممكن أن نبلور موقف يرضي الكرد ويرضي السيد عمار وأيضا يرضي الكتل الأخرى اللي هم ضمنيا حلفائهم؟
دعني أصف لك، المجلس الأعلى اشترك بشراء سيارة لم يعرف أن ماكنتها صيني
زين،
والكرد هم الراكب الذي لا يدفع أجرة نقله، وكلاهما تضرر، الأول دفع فاتورة السيارة والثاني لا يريد أن يركب ويدفع ثمن، وبالتالي تجتمع المصلحة على أن المتضرران من عملية الإصلاح هم المجلس الأعلى والأكراد، والأكراد والمجلس الأعلى
والركاب يبدو كلهم من التيار الصدري.
طبعا طبعا، والركاب من التيار الصدري والعربة غير مسرعة أيضا، ولكنها متوقفة في مكان خطير، فهي تريد أن تستولي على السيارة وتنزل الراكب الذي لا يدفع أجرة نقله. هكذا بتوصيف بسيط جدا ودقيق.
طيب،
ما يجري للأكراد والمجلس الأعلى.
لذلك خيارات مقابلة للتطبيق
تعودوا فلسفة المجلس الأعلى والأكراد هو أن يسقطوا كل من يقف في وجه مصالحهم التي دائما يحصلون عليها، ولذلك لاحظهم اتفقوا على المالكي فإزاحوا المالكي مع التيار الصدري مع اتحاد القوى السنية. الآن سيذهبون إلى خيار الأكراد، هو إما أن يكون هناك انسحاب من العملية السياسية قد يعلن في 1 رجب يعني كما أعتقد لربما أو اعتصام لبعض المناطق الشيعية من قبل يعني بدعم من المجلس الأعلى على أن ما يجري هو انقلاب على العملية السياسية وآلياته وقواعده، أو أن المجلس الأعلى سوف يجد تحالفات جديدة، وهو لربما يعني بصعوبة جدا بالغة سيجد تحالفات جديدة ليطيح بالعبادي ويأتي بكابينة حكومية.
أشكرك جزيل الشكر لهذا الحوار والإفادة أستاذ جاسم موسى الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. لا يفوتني أن أشكر سيادة النائب حنين القدو عضو ائتلاف دولة القانون، هذه تحياتي في الإعداد والتقديم مهند مالك، أيضا نهاد البدوي المخرج المبدع يحييكم وألقاكم إن شاء الله على الخير والبركة دائما، أحييكم من الكوثر.
حقيقة الحدث.